السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والباب الذي يليه وهو باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وكالعادة نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يجزئ. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحدة فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
إذن هذان البابان يتعلقان بأحكام المضمضة والاستنشاق كما رأينا. في الباب الأول أورد الترمذي رحمه الله تعالى حديث سلمة بن قيس، فرواه عن شيخه قتيبة وهو ابن سعيد، وتقدم معنا مرارا وقلنا إنه من الثقات الأثبات. وقتيبة يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد أيضا من الأئمة الثقات الأثبات. وحماد قرن معه الترمذي جريرا، وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي. فقتيبة يروي هذا الحديث عن هذين الشيخين، وهما حماد بن زيد وجرير ابن عبد الحميد، وكلاهما يروي هذا الحديث عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى، وهو أيضا من الأئمة الثقات الأثبات. ومنصور يرويه عن هلال ابن يساف، وهلال أيضا من الثقات المتوسطين، ويروي هذا الحديث عن هذا الصحابي الجليل سلمة ابن قيس، وهو الأشجعي الغطفاني رضي الله تعالى عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وكالعادة نأخذ القضايا الحديثية ثم نعود للقضايا الفقهية. قال الترمذي: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. يعني أن أحاديث هؤلاء الصحابة الذين سماهم معناها يدور حول معنى حديث سلمة ابن قيس. أما حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فهو حديث مشهور وروي في الصحيحين من طرق متعددة وبألفاظ متعددة، فمن أشهرها رواية حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3، وهذا موضع الشاهد قوله فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث كما تعلمون تقدم معنا في بعض الأبواب السابقة. أما حديث لقيط بن صبرة فهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي نفسه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض المواضع، لكن أورد الترمذي بعض مقاطعه، وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث حديث طويل يرويه لقيط بن صابرة وهو وافد بني المنتفق قبيلة من قبائل العرب، وموضع الشاهد منه يعني لا نطيل بذكره وإنما نأخذ موضع الشاهد منه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا موضع الشاهد، أمره صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. وفي رواية عند أبي داود وغيره جاءت هذه الزيادة: إذا توضأت فمضمض. وهذه الزيادة بلا شك أنها زيادة مهمة ينبني عليها حكم، ولكن نقول إن الحديث حديث لقيط بن صبرة صحيح وقد صححه الترمذي كما سيأتي معنا في بعد أبواب، ولكن هذه الزيادة التي أخرجها أبو داود وهي قوله إذا توضأت فمضمض زيادة شاذة، لأنها زادها أبو عاصم واسمه الضحاك بن مخلد في روايته عن ابن جريج، وابن جريج يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن كثير، وإسماعيل بن كثير يرويه عن عاصم بن لقيط بن صبرة، وعاصم يرويه عن أبيه. فهذا الحديث رواه عن ابن جريج بعض الأئمة الثقات من جملتهم يحيى بن سعيد القطان وغيره، وكلهم لم يذكروا هذه الزيادة التي ذكرها أبو عاصم. كذلك أيضا روى هذا الحديث عن إسماعيل بن كثير غير ابن جريج كسفيان الثوري وغيره، ولم يذكروا أيضا هذه الزيادة. إذن هي زيادة انفرد بها أبو عاصم الضحاك بن مخلد في روايته عن ابن جريج لهذا الحديث، فنقول عن هذه الزيادة إنها زيادة شاذة. أما الحديث الثالث وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، وهذا موضع الشاهد، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه إلى آخر الحديث. ولهذا الحديث طريق أخرى ضعيفة كما سأبينه، وهي من طريق جابر بن يزيد الجعفي يرويها عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما، والأذنان من الرأس. إذن هذا اللفظ لو صح لكان لفظا قويا فيما سنتناوله إن شاء الله تعالى، من المسائل الآتية، ولكن نقول إن هذا الحديث ضعيف جدا لأن جابر بن يزيد الجعفي شديد الضعف، ومع ذلك فقد اضطرب فيه، فمرة يرويه موصولا هكذا، ومرة يرسله. والدارقطني لما أخرج هذا الحديث صوب الرواية المرسلة، وليس معنى ذلك أنها صحيحة، ولكن يقول الصواب في هذا الحديث أنه مرسل بمعنى أنه حديث ضعيف. والمرسل والمتصل كله مداره على جابر بن يزيد الجعفي، وجابر كما قلت ضعيف جدا. أما حديث المقدام بن معد كرب، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم من طريق حريز ابن عثمان، وحريز يرويه عن شيخه عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أنه قال: سمعت المقدام ابن معد كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، وهذا موضع الشاهد، وغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة، ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث كما رأينا مداره على حريز بن عثمان، وهو من ثقات الشاميين على نصب فيه، وحريز يرويه عن شيخه عبد الرحمن بن ميسرة، لكن عبد الرحمن بن ميسرة هذا لم يوثق من إمام معتبر، لكن قال أبو داود مقولة عامة، وهي أن مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، فبناء على مقولة أبي داود يكون عبد الرحمن بن ميسرة هذا ثقة، فيصح الحديث من هذا الطريق. لكن من لم يأخذ بعموم رواية كلمة أبي داود هذه، فإنه يعد عبد الرحمن بن ميسرة هذا مجهول الحال أو مجهولا، فيضعف الحديث لأجله. وإنما قلت هذا الكلام لأن بعض طرق هذا الحديث جاء فيها تقديم بعض الأعضاء على بعض، تقديم الذراعين على الوجه وهلم جرا، والحديث صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل بهذه الرواية على أن الترتيب غير واجب. ولكن الجواب عن هذا من جهتين: الجهة الأولى أن الذي روى التقديم والتأخير أخطأ في روايته تلك وخالفه بعض الرواة في الحديث نفسه، فرووا الحديث مرتبا مثل ما رأيناه الآن في مثل هذه الرواية التي ذكرتها، وهذا السياق هو سياق أبي داود. ثم لو سلمنا جدلا، مع العلم أن هذا ليس موجودا في الحديث، لكن لو سلمنا أن جميع طرق الحديث كلها فيها أن هناك إخلالا بالترتيب، فإن هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها الترتيب، فيعلل الحديث بعبد الرحمن بن ميسرة هذا، حتى وإن كانت عبارة أبي داود التي قالها عن مشايخ حريز موجودة، فإنه لا يحتمل عبد الرحمن بن ميسرة مثل هذا الحكم العظيم وهو الإخلال بالترتيب الذي فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة. فعلى أي الحالين هذا الحكم ليس بصحيح، وهو الإخلال بالترتيب، أو لا بأس بالإخلال بالترتيب، هذا الحكم غير صحيح، ولعله يأتي له مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. أما حديث وائل بن حجر فقد أخرجه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، كلاهما من طريق محمد بن حجر، يرويه عن سعيد بن عبد الجبار، وسعيد يرويه عن أبيه عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار يرويه عن أمه أم يحيى، وهي تروي عن زوجها وائل بن حجر أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بإناء فيه ماء، فأكفأ على يمينه ثلاثة، ثم غمس يمينه في الإناء فأفاض بها على اليسرى ثلاثة، ثم غمس اليمنى في الإناء فحفن حفنة من ماء فمضمض بها واستنشق واستنثر ثلاثة، وهذا موضع الشاهد إلى آخر الحديث. والحديث حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة، ومداره على محمد بن حجر هذا، وهو ضعيف، وقد قال فيه البخاري فيه نظر، وهذه تدل على شدة ضعف محمد بن حجر هذا عند البخاري رحمه الله. الحديث الأخير من الأحاديث التي أوردها الترمذي من الشواهد في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة حديث مشهور وله طرق متعددة في الصحيحين وألفاظ متعددة، فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وهذا مقارب للفظ حديث سلمة بن قيس الذي أورده الترمذي في هذا الباب. كذلك أيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وهذا أيضا قريب من اللفظ نفسه. وأخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من طريق عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ومن طرق هذا الحديث أيضا طريق همام بن منبه في صحيفته المشهورة التي يرويها عن أبي هريرة، وهذه الرواية عند مسلم فقط ولم يخرجها البخاري. ولفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال الترمذي عن حديث سلمة بن قيس: حديث حسن صحيح. وكلامه كذلك كما رأيناه من خلال الاستعراض السريع لرجال هذا الإسناد. قال بعد ذلك الترمذي: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من فقهاء أهل الكوفة، وهو ضعيف من جهة حفظه ولكنه فقيه من الفقهاء وقد كان قاضيا. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. وسنرى هذا إن شاء الله تعالى من خلال عرض الأقوال. قال الترمذي: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. إذن نلاحظ من خلال عرض الترمذي هذا أن في المسألة خلافا بين العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق سواء في الوضوء أو في الغسل، وبالذات غسل الجنابة. فالحنفية ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل ولكنهما مسنونان في الوضوء، ففرقوا بين الغسل وبين الوضوء، والمقصود بالغسل غسل الجنابة. وذهب المالكية والشافعية كما أشار إلى ذلك الترمذي إلى أنهما أي المضمضة والاستنشاق مسنونان فيهما، يعني في الغسل وفي الوضوء. وأما الحنابلة فالمشهور من قولهم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء. وهناك قول آخر للحنابلة وهو أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل. وهناك قول آخر أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، وأما المضمضة فسنة فيهما. ولعل هذا استفيد من عبارة الإمام أحمد التي حكاها الترمذي كما رأينا. بأي شيء استدل هؤلاء الفقهاء؟ بطبيعة الحال أنا حينما حكيت هذه الأقوال بالنسبة للمذاهب الأربعة، لكن نلاحظ أن الترمذي حكى أيضا أن ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وغيرهما ذهبوا أيضا إلى القول بالوجوب، لكن هل قولهم بالوجوب في الوضوء فقط أو في الوضوء والغسل لم يفصل. دليل الحنفية في أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل ومسنونان في الوضوء: أولاً قوله تعالى: وإن كنتم جنباً فطهروا. قالوا: موضع الشاهد الأمر بتطهير جميع البدن، لأن قوله تعالى فطهروا يعني تطهير جميع البدن إلا ما لا يصل إليه الماء، يعني مثل جوف بن آدم ونحو ذلك، أو ما كان في إيصاله إليه حرج ومشقة مثل داخل العينين. وقالوا أيضا إن المضمضة والاستنشاق عضوان كسائر الأعضاء، لو تنجس لوجب تطهيرهم، ولو أدخل فيهما مفطر لم يكن مفطرا، مثل ما أنك لو لامست المفطر بيدك فإنك لا تفطر بملامستك لهذا المفطر. قالوا كذلك أيضا لو وضعت مفطرا في فمك ولم يلج إلى جوفك وقذفته فإنك لا تفطر، ولو وضعت المفطر في أنفك ولم يلج إلى جوفك فإنك في هذه الحال لا تفطر. ولعل مما يدل على هذا المضمضة والاستنشاق، فإنهما لا يفطران الصائم. قالوا إذن حكمهما حكم الأعضاء الظاهرة، فيجب غسلهما لكن في الجنابة دون الوضوء، وسيأتي دليل التفصيل أيضا أنهم لماذا استثنوا الوضوء من هذا الحكم. أيضا من الأدلة التي استدل بها الحنفية ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وهذا الحديث ضعيف لضعف الحارث ابن وجيه الراوي له عن مالك ابن دينار. بلا شك أن موضع الشاهد منه أن الأنف فيه شعر، فإذا يجب غسله وإيصال الماء لأصول هذا الشعر. كذلك أيضا داخل الأنف وداخل الفم أيضا بشرة يجب إنقاؤها بإيصال الماء إليها، لأن الحديث قال: فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا: وهذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لكن في الجنابة، لكن ما دام الحديث ضعيفا فإنه يسقط به الاستدلال. أيضا من الأدلة التي استدل بها الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق راو يقال له بركة بن محمد يرويه عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، يعني المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة. لكن هذا الحديث حديث موضوع في سنده بركة هذا، وهو من المعروفين بوضع الحديث، ورجح الدارقطني رواية من روى هذا الحديث عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثا، فصار الحديث الآن مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، بالإضافة إلى أن لفظه قد اختلف، فقوله سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثا هذا لا يدل على الوجوب. طيب، الدلالة بلا شك في هذا الحديث لو صح دلالته ظاهرة، لكن نقول إن هذا الحديث ليس بصحيح فلذلك لا يثبت به حكم. من الأدلة التي استدل بها الحنفية أيضا ما أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والإمام أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجة كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله تعالى عنه: ومن ثم عاديت شعري. هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، والصواب أنه موقوف على علي كما في رواية حماد بن زيد وغيره. وموضع الشاهد منه أنه يشمل جميع الشعر حتى شعر الأنف، هذا عند من يستدل به كالحنفية. لكن ما دام أن الحديث لا يصح مرفوعا وقيل إنه موقوف على علي، فحتى لو ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه فإنه لا يدل بهذه الصفة التي ورد بها الحديث، لا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق نقصد من هذا الحديث. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل بالنسبة لأحاديث أخرى. والسبب ماذا؟ لأن الشعر المتعارف عليه دائما هو الشعر الظاهر كشعر الرأس ونحوه، ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: ومن ثم عاديت شعري، يعني أنه يحلق شعر رأسه، وأما شعر الأنف فكيف يستطيع إزالته. هذا بالنسبة للأدلة التي استدل بها الحنفية. أما الأدلة التي استدل بها المالكية والشافعية، ونعرف أن قولهما هو القول بالسنية، بسنية المضمضة والاستنشاق، فاستدلوا بقوله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قالوا: فالمنصوص عليها هنا الاغتسال، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، إذن أخذوا بالعموم، ودلالة العموم دلالة ظنية، لأن الأدلة التي جاءت مبينة ومنصوص فيهما فيها على المضمضة والاستنشاق لا شك أنها تقضي على العموم. كذلك أيضا من الأدلة التي استدلوا بها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل المشهور في نومه صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الوادي عن صلاة الفجر، فما إيقظهم إلا حر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال عن ذلك الوادي وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فمشوا قليلا ثم توضأوا وصلوا. لكن حينما صلوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصلي مع القوم، فقال: ما بالك ولم تصلي؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إنه عليه الصلاة إن القوم احتاجوا الماء ولم يكن معهم ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة علي بن أبي طالب وغيره أن يلتمسوا ماء، فالتمسوا فوجدوا امرأة من المشركين ومعها مزادتان من الماء، فقال: تعالي إلى، قالت: إلى أين؟ قالوا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ذلك الصابع، قال: هو الذي تعني. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب من مزادتيها ماء، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك، فسقى القوم كلهم، وهذا الأمر هال هذه المشركة. لكن كان من آخر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك الرجل الذي أصابته الجنابة من ذلك الماء، وقال له: اذهب فأفرغه عليك. قالوا: فهذا لم ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الرجل بالمضمضة ولا الاستنشاق، وإنما أمره بإفراغ الماء على جسده، فدل هذا على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء أو ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وموضع الشاهد كونه عليه الصلاة والسلام ما أمرها بالمضمضة والاستنشاق، وإنما أمرها أن تفيض عليها من الماء، يقولون فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها الحديث الذي سيأتي معنا عند الترمذي، وهو حديث أبي ذر أظن رقمه 124، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ما أمر بمضمضة ولا استنشاق، وإنما أمر بأن يمس بشرته من ذلك الماء، فلم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. هذا بالنسبة لأدلة المالكية والشافعية القائلين بالسنية. نأتي لأدلة الحنابلة الذين ذهبوا إلى الوجوب. من أشهر أدلة الحنابلة حديث لقيط بن صبرة الذي ذكرناه قبل قليل وأشار إليه الترمذي، وموضع الشاهد منه واضح، وهو أمره صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. ولو صحت تلك الزيادة: إذا توضأت فمضمض، فإنه يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق على حد سواء، لكن الحديث يدل بهذا الأمر على وجوب الاستنشاق ودلالته واضحة. والمضمضة يجعلها كثير من أهل العلم تبعا للاستنشاق، وهناك من يرى أن الأدلة الواردة في المضمضة ليست بتلك الصريحة، فلذلك يوجب بعضهم الاستنشاق دون المضمضة، كما رأينا فيما تومئ إليه عبارة الإمام أحمد التي ذكرها الترمذي عندنا في هذا الباب. ذكرت لكم أن هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة إذا توضأت فمضمض. وأما الحديث وقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو حديث صحيح. أيضا من الأدلة التي استدل بها الحنابلة حديث عائشة عند الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. لكن هذه الرواية سندها ضعيف، لأنها من رواية ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، بالإضافة إلى أن الصواب في هذه الرواية الإرسال. أيضا من الأدلة التي استدل بها الحنابلة ما أخرجه الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. ونعرف أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن هذه الرواية أيضا لا تصح، لأن الصواب فيها أنها مرسلة كما رجحه الدارقطني والبيهقي. أما أشهر الأدلة التي استدل بها الحنابلة فهي الأحاديث التي مرت معنا وفيها الأمر بالاستنشاق، مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بألفاظه المتعددة التي مرت معنا في الصحيحين، فتلك الألفاظ صريحة في أمره صلى الله عليه وسلم بالاستنثار. لكن ما حكم المضمضة في مثل هذه الحال؟ من يذهب إلى وجوب المضمضة أيضا يقول: إن المضمضة والاستنشاق كالعضو الواحد. فالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق، وكما سنرى في الباب الآتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك من كف واحد، فهذا دليل على أنهما كالعضو الواحد. فإذا عبر ببعض أجزاء هذا العضو وهو الاستنشاق أو الاستنثار فإن المضمضة تتبع له، لأنهما كما قلت كالعضو الواحد. هذه هي أدلة الحنابلة. بلا شك أيضا أن الأحاديث الكثيرة التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عثمان ومثل حديث عبد الله بن زيد ومثل حديث عبد الله بن عباس ومثل حديث علي بن أبي طالب ومثل حديث المقدام بن معد كرب وغيرها من الأحاديث التي تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث قد حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمضمض ويستنشق، ولم يرد في حديث من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ترك المضمضة والاستنشاق. وفي ظني أن هذا من أقوى الأدلة، ولكن يقولون إن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الوجوب الأمر بذلك، ولكن كون عليه الصلاة والسلام واظب على هذا حتى ولو لم يأمر به، يعني خاصة المضمضة، فإن المرء ينبغي له أن يحرص على ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتساهل في ذلك، إلا أن يكون تركه من باب السهو أو ما يمكن أن يعذر به المرء، كما ترشد إليه عبارة الإمام أحمد التي ذكرناها قبل قليل، وهو تساهله رحمه الله في المضمضة دون الاستنشاق. الباب الآتي باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. يقول فيه الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الرازي قال حدثنا خالد، وخالد هذا هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وقد جاء في بعض روايات الترمذي منسوبا هكذا خالد بن عبد الله، وفي بعضها خالد فقط وهو هو. وخالد يرويه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه حديثه في الوضوء من أشهر الأحاديث، ولكن هذا الصحابي مقل من الحديث، وهو من الصحابة الذين ذكر أن أبوه صحابي وأمه صحابية، وقيل إن أمه هي نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها التي كانت تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من النساء التي اتصفنا بالشجاعة. وله أخ اسمه حبيب قتله مسيلمة الكذاب في حروب اليمامة، ويقال إن عبد الله بن زيد أيضا ذهب إلى هناك وقاتل، فهو ممن قتل مسيلمة ثأرا لأخيه. وقيل إن الذي قتل مسيلمة هو وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وقيل إن وحشي عاجل مسيلمة وأتى عبد الله بن زيد هذا فدفف عليه، ثم إن عبد الله بن زيد هذا امتد به العمر حتى شهد وقعة الحرة التي وقعت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في سنة 63 للهجرة، وأنه رضي الله تعالى عنه قتل في تلك الوقعة. هذه الرواية التي أوردها الترمذي رحمه الله أوردها قصدا لأجل قوله رضي الله تعالى عنه فيها من كف واحد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق من كف واحد. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس هو الذي قلت قبل قليل إنه أخرجه البخاري، وموضع الشاهد منه قوله: ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. إذن هو مضمض واستنشق بغرفة واحدة، إذن هي من كف واحد. فهذه الرواية بمعنى حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه ها هنا. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. سبحان الله، كيف يكون حديثا حسنا غريبا مع العلم أنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم؟ وليس فقط الاتفاق على إخراجه في الجملة، بل بهذه اللفظة بذكر الاستنشاق والاستنثار بالمضمضة والاستنشاق من كف واحد، ومن طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والحديث من هذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فلماذا يقول الترمذي هذا حديث حسن غريب؟ الجواب جاء في سياق كلام الترمذي حينما قال: وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، المقصود من كف واحد، وإلا فقد ذكروا في رواياتهم أنه صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق، لكن لم ينصوا على كف واحد. قال: وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وهذا صحيح أن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي من الثقات الأثبات، فزيادته ها هنا قبلها البخاري ومسلم. لكن يبدو أن الترمذي رحمه الله نظر إلى تفرد خالد بن عبد الله بهذه اللفظة فجعل هذا الحديث هكذا حسنا غريبا، يقول لم يتابع خالد على هذه اللفظة، فلذلك حكم عليه بالغرابة لأجل تفرد خالد بهذه اللفظة، وحكم عليه بحسنه ولم يحكم عليه بالصحة، لأن خالدا انفرد بهذه اللفظة عن باقي الثقات الذين رووا هذا الحديث عن عمرو بن يحيى المازني، فكأنه يقول إن هذا التفرد نسميه حسنا ولا نقول عنه صحيحا. إذن هذا الموضع ممكن نستفيد منه في دراسة مقولة الترمذي أو وصف الترمذي بعض الأحاديث بالحسن، فأرجو أن يقيد مثل هذا الموضع، لأننا سنحتاجه في ضمه إلى مثيلات أو أمثلة تأتي معنا إن شاء الله تعالى، لنخلص بها أو لنخلص من خلالها برؤية واضحة عن قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. ماذا يريد به؟ يمكن يكون أن الترمذي يريد به أنحاء شتى تأتي معنا، من جملتها هذا المثال الذي معنا، ويمكن يرد معنا أيضا بعض الأمثلة الأخرى إن شاء الله تعالى. لكن أقول إن هذا الحديث حتى بالألفاظ الأخرى فيه ما يدل على هذا المعنى، فإما أن يكون خالد بن عبد الله فعلا أصاب في روايته هذه اللفظة في قوله من كف واحد، أو يكون رواها بالمعنى ومعناها صحيح كما مر معنا في حديث ابن عباس، وكما ستأتي الإشارة إليه أيضا إن شاء الله تعالى في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد هذا عند غير خالد بن عبد الله الطحان. قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. طيب، إذن هذا يشعر بأن هناك بعض الاختلاف بين أهل العلم في السنة في هذا، أما الوجوب فليس هناك وجوب، ولكن ما السنة في هذا؟ جمع المضمضة والاستنشاق في كف واحد في غرفة واحدة، أو تفريقهما يأخذ لهذا غرفة ولهذا غرفة؟ نقول بالنسبة للحنفية، وهو قول أيضا عند المالكية وعليه أكثر الشافعية، رأوا أن الأفضل والسنة أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني على خلاف ما جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا. وهناك من ذهب إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة واحدة، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في كتاب الأم، وهذا خلاف ما حكاه عنه الترمذي ها هنا. فلعل هذا الذي هنا كان قد قال به الشافعي في القديم ثم رجع عنه، لأن المنصوص الآن عليه عند الشافعي في كتاب الأم أن السنة جمع المضمضة والاستنشاق في كف واحد، ولذلك ذهب النووي وهو من أئمة الشافعية إلى ترجيح هذا، وكذلك العراقي، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره بعض المالكية كابن رشد رحم الله الجميع. طيب، بماذا استدل الحنفية ومن قال بأن السنة أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ استدل هؤلاء بما أخرجه أبو داود والطبراني وغيرهما من طريق ليث ابن أبي سليم عن طلحة عن أبيه عن جده أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل على وجهه، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا نص صريح، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف جدا. السبب الأول أنه تفرد به ليث بن أبي سليم، وليث كان قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، فهو ضعيف الحديث، بالإضافة إلى أن طلحة هذا لا يعرف، قيل إنه طلحة بن مصرف، فإن كان طلحة بن مصرف فطلحة بن مصرف ثقة من الثقات، لكن أبوه وجده لا يعرفان ولا يعرف لجده صحبة، فهما مجهولان. وإن كان طلحة هذا لا تصح نسبته، يعني ليس هو طلحة بن مصرف، فهو أيضا مجهول لا يدرى منه، ولم يرد إلا في رواية ليث ابن أبي سليم. وما دام ليث ضعيفا فإننا لا نستطيع أن نثبت عين هذا الراوي طلحة، فضلا عن أن نثبت عين أبيه وجده. فلذلك تجتمع هذه العلل كلها في هذا الحديث، ويقال إن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، ولا ينشأ عليه مثل هذا الحكم الذي استدل به من استدل في أن الأفضل الفصل بين المضمضة والاستنشاق. لذلك قال ابن القيم رحمه الله عبارة جيدة، يقول: لم يجيء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، أو لم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ونحو هذه العبارة قالها النووي رحم الله الجميع. أما بالنسبة لمن رأى الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة من كف واحد، فهذا ذهب إليه كما قلت الإمام الشافعي في ما نص عليه في كتاب الأم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقال به ابن رشد من المالكية، استدلوا بحديث عبد الله بن زيد. أما بالنسبة لرواية خالد بن عبد الله الطحان فهي واضحة، لكن أيضا حتى غير رواية خالد بن عبد الله الطحان نجد فيها الآتي: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. فهذا لا يكون إلا بالجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، يعني ثلاث مرات بثلاث غرفات. إذن معنى ذلك أن كل غرفة تكون لمرة من هذه المرات، فتكون للمضمضة والاستنشاق على حد سواء. كذلك أيضا من الأدلة حديث ابن عباس الذي قلنا إنه أخرجه البخاري وتقدم ذكر لفظه. من الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث علي المشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول علي رضي الله تعالى عنه: فمضمض واستنشق، أو يقول عبد خير عن علي: فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات، وفي آخره قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. هذا الحديث نجد أنه لم يخرج في الصحيحين، ولعله لأجل عبد خير فإنهما لم يرتضياه في مثل هذه الرواية، بالإضافة إلى أن حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا فيه بعض الألفاظ التي يمكن أن تستنكر، مثل تنصيصه على أن الانتثار كان باليد اليسرى، فهذا لم يرد إلا في مثل هذه الرواية، ولكن فيه بعض الألفاظ التي هي أشد من هذا، لعله تأتي لها مناسبة من المناسبات حينما نتكلم على أبواب المسح على الخفين. سيأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله تعالى ونتكلم عليه بشكل أكثر تفصيلا. إذن نخلص من هذا إلى أن المشروع في المضمضة والاستنشاق أن تكون من كف واحد في غرفة واحدة، فهذه هي السنة التي دلت عليها هذه الأحاديث، وما سوى ذلك فلم يرد في حديث صحيح حتى يصار إليه. أما بالنسبة لبعض المتعلقات بمسألة المضمضة والاستنثار، مثل هل يستنثر باليد اليسرى أو لا، وهل هناك تفريق بين الاستنثار وبين المضمضة، وكيف يكون الاستنشاق والاستنثار وهلم جرة، فهي مسائل هينة جدا. نحن نعرف أن الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، وأن الاستنثار هو إخراج وطرح ذلك الماء من الأنف. هذا معنى الاستنشاق والاستنثار. وإذا عبر بأحدهما فإنه يراد به الآخر. فالأحاديث التي ورد فيها الأمر بالاستنثار بلا شك أن الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، فهذا تعبير بأحدهما عن الآخر فيغني عن الآخر. لكن تبقى مسألة المضمضة على التفصيل الذي كنت أشرت إليه قبل قليل. فمن العلماء من يقول إن المضمضة والاستنشاق عضو واحد، فذكر أحدهما يستغنى به عن التعبير عن الآخر، وبالذات أن التنصيص إنما جاء على مسألة الاستنثار، وأما المضمضة فالتنصيص عليه خاصة في الأوامر لا يوجد، لكن كما قلت أن هناك من ألحقهما إلحاقا. ما الذي نخلص به من هذا كله؟ أنا الذي يترجح لي وجوب المضمضة والاستنشاق، وبالذات الاستنشاق، ويتبعه الاستنثار بلا شك، فالاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد. لكن نشدد في الاستنشاق والاستنثار ما لا نشدد في المضمضة، لكن نكره لأحد أن يدع المضمضة عمدا، لكن لو تركها سهوا ففي هذه الحال لا نستطيع أن نقول إنه يعيد. لكن عرفنا من خلال عرض الترمذي أن هناك من شدد في هذا مثل إسحاق بن راهوية وغيره، فرأوا أنه إن تركها فعمدا فإنه يعيد. ومسألة الإعادة في الحقيقة يعني لو أعاد استحبابا أو من باب كراهة ذلك الفعل له فهذا أحب إلي، لكن أن نقول مثلا إن وضوءه غير صحيح فالحقيقة أن هذا لابد له من دليل يصار إليه ويستند عليه، وإنما نقول هذا من باب التأكيد على هذا الفعل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه وهو ترك المضمضة عن عمد. وأما لو تركها سهوا فنرجو أن يكون في الأمر سعة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب لعلكم إن شاء الله تعالى الليلة ما تحتاجون أسئلة أو ما عندكم أسئلة. نعم، فهنا فيه سؤال كان مطروحا يقول الغسل للكسوف أو الاستسقاء يكون بعدها أو قبلها؟ ما أدري هل هذا السؤال أيضا أنا قصدت به أو للشيخ إبراهيم يمكن يكون تكلم على هذا، ما أدري. على كل حال نقول إن الغسل للكسوف والاستسقاء ليس هناك دليل يدل عليه. قل من أراد أن يغتسل من الجنابة على الصفة المجزئة فهل يلزمه المضمضة والاستنشاق؟ أقول نعم، تلزمه المضمضة والاستنشاق، وما دام أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبة فأنا أرى أنها في غسل الجنابة أوجب، وإن كان هناك من أهل العلم من رأى عكس هذا، لكن رأينا أيضا أن من أهل العلم من أوجبها في غسل الجنابة ولم يوجبها في الوضوء، فهذا دليل على أنه ينبغي أن ينظر إلى دليل كل طائفة، فيعرف كل واحد منا أن الدلالة في هذه الحال ستكون قوية على إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل في غسل الجنابة والوضوء، لكن على التفصيل الذي ذكرته وهو أن المضمضة يخفف فيها ما لا يخفف في الاستنشاق. يقول إذا أصابت شخصا جنابة ولا يوجد ماء ثم تيمم ثم بعد فترة وجد الماء، فهل يجب عليه الغسل بالماء متى وجده أو يكفيه التيمم؟ نقول بل إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل، لكن صلاته تلك تكون صحيحة التي صلاها بذلك التيمم. طيب عندنا الآن بعض الأسئلة الخارجة عن الدرس. يقول ما أصح كتب التاريخ وأهمها وماذا يضاف إليه؟ إذا كان المقصود كتب التواريخ المعتادة كتاريخ ابن جرير الطبري أو المنتظم ابن الجوزي أو البداية والنهاية، فأنا أفضل لطالب العلم أن يقرأ في البداية والنهاية، لأن ابن كثير رحمة الله تعالى عليه إذا مر على بعض الوقائع والأشياء التي لا تثبت ينبه عليها، فهو أصفى من غيره. لا أقول إنه نقي بالمرة، ولكن هو أحسن من تاريخ ابن جرير الطبري، مع من تاريخ ابن جرير الطبري أوسع مادة علمية، لكن ابن جرير الطبري يذكر الأسانيد ويتركك. إذا كنت لا تعرف تميز بين هذه الأسانيد وتعرف الصحيح من غير الصحيح، فإنك يمكن أن يعلق بذهنك شيء من هذه الوقائع التي هي مكذوبة وفيها إساءة بالذات لمجتمع الأمة الأول في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما أكثر الدس الذي دسه الرافضة الذين يروي بن جرير رحمه الله من طريقهم، وكان ينبغي له أن يترك مثل هذه الروايات، ولو أراحنا منها ابن جرير لاستراحت الأمة من غثاء كثير، لكن هذا الذي وجد. السؤال الثاني هنا يقول: أريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا كلام العلماء في عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة رضي الله عنها، وهو هاجر إلى الحبشة فتنصر هناك في الحبشة، وهو قول أكثر علماء السير، هل هذا القول صحيح أو لا؟ أقول هذه من مصائب كتب السير والتواريخ التي ليس فيها تمحيص، فيذكر القول ويشتهر بحيث إن من شكك فيه فإنه يكون قوله غريبا. فانظروا لهذه السوءة التي وجدت في كتب التواريخ، كيف أساءت إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هاجر، والهجرة تعرفون أن شأنها عظيم، يعني أسلم قديما وهاجر هذه الهجرة إلى الحبشة وتوفاه الله هناك، ويأتي من يأتي فيسيء إليه ويقول إنه تنصر وارتد عن الإسلام، حاشا، يعني لو بقي على كفره يمكن يكون يعني أهون من هذا الذي حصل له بعد ذلك، حينما يقول إن الله جل وعلا ثلاثة وأن الآلهة ثلاثة وهلم جرا. على كل حال ليس هناك رواية صحيحة، وإنما هذه من الروايات المراسيل التي جاءت في بعض كتب السير، وإنما الذي صح خلاف ذلك، وهو أنه كما في صحيح ابن حبان، يمكن تراجعوا الرواية في صحيح ابن حبان، وهو أنه رضي الله تعالى عنه توفي على الإسلام في الحبشة وقبر هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا بد من الذود عن عرض هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول: صحة حديث صيام 13 و14 و15 وصيام يوم الخميس، وحديث لو أدلي أحدكم بحبل لهبط على الله، ومن رواه؟ طيب، بالنسبة للأحاديث التي وردت في صيام الأيام البيض 13 و14 و15 هي أحاديث صححها عدد من أهل العلم ولها عدة طرق، ولكن ليس فيها شيء مخرج في الصحيحين، ومن شدد فإنه يمكن أن يعل بعض هذه الأحاديث، لكن نرجو أن تكون بمجموعها تدل على هذا الأصل. لكن لو أن المرء صام من أي أيام الشهر أراد لأجزأ ذلك، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الثلاثة الأيام، فلما سئلت رضي الله تعالى عنها من أي الشهر قالت: من كل الشهر كان صلى الله عليه وسلم يصوم، من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره. ولعل مما يؤكد على هذا حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم له: أصمت سرر الشهر؟ هذا كان في آخر في رمضان، والمقصود بسرر الشهر الذي هو آخر شعبان. قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت يعني بعد رمضان فصم ثلاثة أيام. وسرر الشهر المقصود به الليالي التي يستسر فيها القمر، يعني يخبو ضوءه ويختفي في الليل ويظهر في النهار، أو يختفي في معظم الليل، أو لا يكون إلا خيطا دقيقا كما نراه، يعني في أول الشهر يعني يغيب بعد غروب الشمس بقليل، ثم في الليلة الثانية والليلة الثالثة يغيب في وقت صلاة العشاء وهلم جرا. كذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود، وهو أيضا حديث صحيح لكنه لم يخرج في الصحيحين، خرج في بعض السنن ومسند أحمد، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من أول الشهر. فإذا هو صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا من أول الشهر، أحيانا من آخره، وأحيانا من أوسطه، وهلما جرى، كما دلت على ذلك معظم هذه الأحاديث التي وردت. أما حديث لو أدلي أحدكم بحبل لهبط على الله فهو حديث منكر وغير صحيح، وممن رواه الترمذي، ولعله يأتي معنا إن أمد الله في العمر في آخر الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.